إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، الأمل بالله عنوان النفوس السوية المؤمنة. بعد أن يعم الظلام لغياب الشمس، تشرق في صبيحة اليوم التالي ويشع ضياؤها من جديد، وبعد أن يتراجع ضوء القمر حتى يكون هلالاً، يبدر من جديد ويضح نوره، وبعد أن يجزر البحر وتتراجع أمواجه، يمد من جديد ويبل شواطئه اليابسة، وحينما يتلطخ العبد بأوضار الذنوب فهناك باب للتوبة مفتوح على مصراعيه، ورب ينادي عباده وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وبعد أن تتجرع الأم لأواء الحمل وويلات الطلق، يمتلئ وجهها سروراً ببهجة المولود الجديد، وحين يأتي الخريف ويذبل بهاء الأشجار، يأتي الربيع ليكسو ذلك الحطام بالخضرة والنضرة، فيفيح عبير الندى. وفي سكون الليل وهدأة الغسق، ينبلج فلق الصبح ببصيص الأمل، وحين تشتد الظروف يأتي الفرج، وكأنه سحابة محملة بالقطر تهطل على تلك القلوب المتلهفة لغيث الأمل. في أوقات الشدة وازدياد الأزمات، وعند توالي النكبات والابتلاءات على كثير من أبناء الأمة الإسلامية ودولها، كما هو الحال في هذه الأيام، يمكن أن يحل التشاؤم بدل التفاؤل، وأن يتسرب اليأس من نصر الله واقتراب فرجه إلى بعض النفوس، أو يتسلل القنوط المحرم في دين الله إلى بعض الأفئدة، خصوصا مع تكالب أعداء الأمة عليها، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. في مثل هذه الأوقات تزداد الحاجة إلى بث روح التفاؤل، الذي هو في الحقيقة منهج القرآن الكريم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، أن ينفخ التفاؤل في نفوس المسلمين في كل مكان، تتأكد ضرورة تذكيرهم بالعودة إلى أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، بحسن الظن بالله، بالفعل بصدق موعود الله. نعم، قد يتساءل البعض، كيف يمكن لأحدنا أن يتفاءل وهو يرى الأزمات والنكبات تتوالى على الأمة الإسلامية منذ عقود، وتشتد الآن غاية الاشتداد؟ كيف لا يتشاءم وهو يرى ديار المسلمين تستباح، ودماء الأمة تسيل على حد سيوف الكفار وأهل البدع، كيف للإنسان أن يتفاءل؟ وهذا تساؤل عجيب، هل يكون التفاؤل إلا في الأزمات؟ في وقت الرخاء لا حاجة إلى التفاؤل. هل تحتاج أنت إلى الضوء إلا في الظلمات؟ أما في رابعة النهار فإنك لا تحتاج إلى إضاءة أخرى، إن ضوء الفجر أرجى ما يكون عند اشتداد سواد الليل، فشدة ظلامه رسالة بقرب انقشاعه. والحقيقة أن المطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك تماما صواب هذا المعنى، وأن التفاؤل إنما يكون عند اشتداد الأزمات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم ما يكون فعلا في أشد أحوال المسلمين شدة وبؤسا. ففي أشد الأوقات العصيبة التي مرت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويبث في نفوسهم معاني التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله واليقين بصدق وعده لعباده المؤمنين. ومع توالي الأزمات وتكاثر الشرور وتكالب الأعداء، يزداد النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بمستقبل دعوته ويقينا بموعود ربه جل جلاله. كان المسلمون في مكة قلة مستضعفين، وقد اشتد أذى المشركين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أقصاه، وأنهز الألم بعض المعذبين في الله من الصحابة. فجاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء، يسأله الاستنصار، فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توسد بردة له تحت ظل الكعبة، دينه يحارب وأصحابه يعذبون وقريش تتوعده بالقتل، وهو متوسد بردة تحت ظل الكعبة، قمة السكينة، قمة التؤدة، وقمة الوثوق بموعود الله. قال هذا الصحابي: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محبر وجهه، لقد سمع كلاما ما هو بالكلام الذي ربى عليه أصحابه. قعد فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بث للتفاؤل، تعليم لحسن الظن بالله، أشد ما يكون الأذى وأشد ما يكون الضر والحرب على المسلمين، ولكنكم تستعجلون. التفاؤل كان أشد وضوحا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك محارب مطارد، قد دخل غارا في طريقه إلى المدينة وقريش أقدامهم على رأس غاره، فيقول صلى الله عليه وسلم لرفيقه بثقة كاملة تامة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني أيخذلون؟ أيهزمون؟ أيقطعون عما وعدهم الله بحصوله؟ الجواب: كلا، وكلكم تعرفون غزوة الأحزاب وما حصل فيها وجرى، إذ تكالبت قوى الكفر فوصف الله تكالبهم فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في تلك الحالة التي عاشها المؤمنون الأوائل من الحصار وتكالب الأعداء باختلاف قبائلهم ومناطقهم، كان المسلمون آنذاك فيما يشبه الحرجة من الأعداء الذين قد أحاطوا بهم، فحضر تبشير النبي صلى الله عليه وسلم وحضر فعله، ولم يقتصر تبشيره لهم بالنصر، بل في تلك اللحظة والحالة الشديدة بشرهم بامتداد الإسلام وانتشاره حتى يسقط معالم الكفر وعواصم دول الكفر، عرش كسرى وأرض قيصر. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة خبر نقض قريظة للعهد ودخولهم في الحرب مع أصناف المشركين الذين جاءوا إلى المدينة لحربها، فلما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبر نقض قريظة للعهد قال صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. تبشير فعل، هكذا يتعامل المؤمن مع النكبات والأزمات، يكون باثا لروح التفاؤل، واثقا بموعود الله، متأكدا من نصر الله. مواقف نبوية ناطقة بالدلالة على أن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات وفي المحن التفاؤل لا التشاؤم، التبشير لا التيئيس، حسن الظن بالله تعالى لا سوء الظن به، الثقة بوعده لا التشكك في موعوده. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك. ينتزع الفأل من بين كلمات المتكلم. كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه في مقابل كراهيته للطيرة. كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل حتى بالرؤية الحسنة فيستنتج من قرائنها الخير والفأل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا. في دار عقبة بن رافع، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتحقيق الفأل في حياته في شخصه، بل كان يربي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذه المعاني التي تبث القوة في القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وبحضرته صحابي كان نصرانيا لتوه أسلم، عدي بن حاتم. يقول عدي: فأتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم دخل آخر فشكى إليه قطع السبيل، شكوى قطع للسبيل فلا أمن، فاقة وفقر فلا غنى. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسلم الجديد عدي بن حاتم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن توقع تلك الأخبار في قلب عدي شيئا من التردد أو التشكك أو اليأس، فالتفت إلى عدي فقال له فجأة: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة مملكة من ممالك العرب جنوب العراق. قال: هل رأيت الحيرة؟
قال قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم دون مقدمات: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة المسافرة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. فقال عدي في نفسه، قال فأين دعار طيء؟ يعني كيف يكون هذا وقبيلتي طيء فيها دعار قطاع طرق قد سعروا البلاد قطعا للطريق، كيف يكون هذا؟ وهذا يؤكد فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله لعدي. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن كل اعتراض قد يرد على ذهن عدي، فأتم كلامه فقال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. ففتح عدي عينيه وسأل: كسرى بن هرمز؟ أهو هو كسرى صاحب المملكة القوية مترامية الأطراف، كسرى بن هرمز؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز. أين كسرى اليوم؟ مملكته أحد ممالك الإسلام، وإن شاب أرضها ما شابها. قال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. هذا خبر الصادق المصدوق. اسمعوا ماذا قال عدي. قال: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، الذي وعد بأن الحيرة وما بينها إلى مكة تكون أرض أمن، قد رأيتموه أنتم. والذي وعد أن ملك كسرى يذهب، ها أنتم ترون خبر كسرى قد عاد تاريخا. الذي صدق في هذا القول هو الذي وعد دين الله بالنصر، ووعد السنة بالرفعة، ووعد أن دينه لا يدع الله في الأرض بيت وبر ولا مدر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، رغما عن أنف دول الكفر وجيوش الكفر. إنه موعود صادق ليس بالأغاليط، ليمتلئ قلبك ثقة بهذا الموعود، لا تتردد ولا تتلجلج ولا يداخلك الشك، فإن كل ما تراه من ألوان العذابات التي يذوقها المسلمون، وكل ما تراه من الجيوش التي تكأكأت على المسلمين، ما هي إلا رسائل يبثها الله لك بقرب النصر. لا يمكن أن يجتمع الأقوياء على حرب ضعيف، لا يمكن، اجتماعهم علامة قوتنا. لا يمكن أن تتعطل مشاريع أذكياء الغرب ومستشرق الغرب وجيوش الغرب وآلة الغرب الإعلامية عن التأثير حتى يحتاجوا للاستعانة بهبل أهل السنة فيستعينوا بهم لحرب السنة ويكرمونهم. ما ذاك إلا دلالة على فشل خططهم وأن دين الله منصور. إن أعداء الإسلام قد دخلوا مع الإسلام في ورطة، إنه دين إن حاربوه اشتد، وإن أعرضوا عنه وسكتوا في ديارهم امتد. قانون يراه كل ذي عين، وأذكياء العالم الغربي هم أوائل من يقتنع بالإسلام ويدخل فيه. دين الله منصور، وسنة رسول الله ظاهرة، وكل هذا الذي نراه قد أعاد شعوبا إسلامية للتمسك بالسنة والشد على عليها كالقابض على الجمر يحرقه حرها، ولا هو بالذي يطلقها فيتركها. لقد حقق الله جل جلاله موعوده وموعود نبيه، ووعود الله التي وعدنا إياها متحققة كائنة صائرة. فأبشروا وأملوا
وأربعوا على أنفسكم ولا تضق صدوركم بتلك المشاهد وتلك الأخبار وتلك الأوجاع، فهي آلام مخاض عن قريب تتقشع. ويرى أهل السنة نصر الله جل جلاله ماثلا بين أيديهم وأمامهم، نراه إن شاء الله أو يراه قريبا من يجيء بعدنا. بهذا التفاؤل تقوى القلوب وتشتد العزائم، ويقوم الإنسان بما أمره الله خير قيام، فلا يضعف ولا يتراجع ولا يخاف. التفاؤل سبب حصول الخير، فالمتفائل بالخير سيحصد الخير في نهاية الطريق. التفاؤل يدفع الإنسان نحو العطاء والتقدم والعمل والنجاح. التفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحن. التفاؤل يورث طمأنينة النفس وراحة القلب. التفاؤل تدريب للنفس على الثقة بالله والرضا بقضائه. التفاؤل يعود المؤمن على النظرة الإيجابية لكل محنة. التفاؤل دليل على التوكل على الله. المتفائل لا يبني من المصيبة سجنا يحبس فيه نفسه، لكنه يتطلع للفرج الذي يعقب كل ضيق. المتفائل أسعد الناس، فهو يرى الحياة جميلة، بعكس المتشائم الذي لا يرى شيئا في الحياة جميلا. المتفائلون هم أفضل الناس صحة، لأن الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثارا إيجابية على صحة الإنسان. فكلما كنت أعلم بالله وبسنة رسول الله كنت أشد تفاؤلا، ومن ثم أشد راحة وانشراحا وبشرا وطمأنينة وسعادة بقرب تحقق موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا انصر دينك وأعلي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأسعد قلوبنا يا رب العالمين برفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أبناء الفاتحين، يا حماة الشريعة، ويا أبناء حراس السنة، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يجيء به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدته عبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدته عبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدته عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل فرج إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم رد غائلة الكافرين والظالمين عنهم يا رب العالمين، يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، يا فارج كرب المكروبين، يا مغيث المستغيثين. اللهم غوث ثك لإخواننا المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، غوثك يا ربنا لأهل غزة، غوثك يا ربنا لأهل حلب، غوثك يا ربنا لأهل الموصل، غوثك يا ربنا لأهل اليمن. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم اربط على قلوب جنودنا المرابطين، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة والصبر، اللهم احمهم بحماك وصنهم بصيانتك، اللهم اخلفهم بخير في أهليهم وما تركوا يا رب العالمين. اللهم عافي مبتلانا، شافي مرضانا، وزوج أيامانا يا خير مسؤول. اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، سحا غدقا مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.